بلي 73، اي 73، 1273. لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة، وفيما أنبت اللحم وشد العظم، ولكنه يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع. انتهت المسألة، ومضمونها واضح، وحاصله نحن عرفنا أن الذي يوجب الرضاع المحصل للحرمة المثبت للحرمة هو ثلاثة أمور، ويراد الآن أن نعرف أن الفصل برضاع آخر هل يؤثر على هذه الضوابط الثلاثة للرضاع؟ والجواب في مورد لا يمنع إذا تحقق الفاصل بأكل أو بشرب. الرضاع لا تقول بأكل أو بشرب بين الرضعات، وأما في اليوم والليلة لا يقضح في الخمس عشر رضعة، وفي ما أنبت اللحم وشد العظم في هذين الموردين لا يقدح الفصل بالأكل والشرب، وإنما يقدح فيما إذا في الضابط الثالث وهو الرضاع لفترة يوم وليلة. وهذا مضمون المسألة. وما هو المستند في ذلك؟ يعني لماذا الأكل والشرب المتخلل بين الرضعات الخمسة عشر؟ ليش هنا لا يؤثر الفاصل بالأكل والشرب؟ نقول في مقام الجواب توجد رواية مرت علينا سابقاً، وهي موثقة زياد، فإنها دلت على أن المانع الفاصل المانع هو فقط وفقط الرضاع، يعني رضاع من امرأة أخرى يتخلل في هذا الرضاع من المرأة الأولى. أما مفهوم على أنه إذا فقط الرضاع بعد حينئذ الأكل والشرب يجوز، لا مانع من هذه الناحية. والموثقة هكذا قريناها إحنا فيما سبق، الآن أنا أقرأ موضع ماذا؟ الشاهد فقط. موثقة زياد ابن سوق أو سوق: قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات. هذا من هنا الشاهد راح يبتدئ، خلينا نشوف ماذا يذكر الإمام. خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد. لحد الآن ما استفدنا من الرواية. هذا الذي راح الشاهد هنا بيت القصيد، هذا راح يجينا الآن. لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها. أكرر، لم يفصل بينها، يعني بين الرضعات، رضعة امرأة غيرها. إنها قيدت المانع الحاصل بين الرضعات هو الرضاع من امرأة أخرى، أما الأكل والشرب ليس بمانع، فإن الرواية اقتصرت على الرضاع من امرأة أخرى. وعلى هذا الأساس أفتى الفقهاء بأنه في الرضعات الخمس عشر لا يؤثر تخلل الأكل والشرب لا الرضاع، تخلل الرضاع من امرأة أخرى لا يصير اشتباه، لا لا لا، لأن الرواية منعت من رضاع تخلل رضاع امرأة أخرى. مفهومة غير رضاع امرأة أخرى أكل وشرب ما بمانع. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الفاصل الذي يكون في خمسة عشر بالأكل والشرب، هذا لا مانع منه لأجل موثقة زياد ابن ساق. زين، جيد. وبعد، وأما في المورد الثاني الذي الأكل والشرب قلنا لا يمنع لا يؤثر، وهو ماذا؟ ما أنبت الرضاع الذي ينبت اللحم ويشد العظم، هذا أيضا لا يؤثر الأكل والشرب فيه. والوجه في ذلك واضح، فإنه المعتبر أن يكون الرضاع موجبا لشد لنبات اللحم وشد العظم، فإذا أوجب ذلك فحينئذ لا يؤثر الأكل والشرب بعدما كان الرضاع والرضعات التي ارتضعها قد أنبتت لحمه وشدت عظمه، والمدار على أن الرضاع يوجب إنبات اللحم وشد العظم. حصل فرد شيء آخر يفهم من الرواية هذا ليس بمهم، وهو ماذا الشيء الآخر؟ يعني الرضاع من امرأة أخرى. جيد، هذا بالنسبة إلى هذا المورد. ويبقى حينئذ أنه في التقدير الزماني، يعني اليوم والليلة، يمنع تخلل الأكل والشرب. هذا لا يجوز. ولماذا؟ ولماذا؟ الوجه في ذلك هو أن الرواية اشترطت رضاع يوم وليلة، فعلى هذا الأساس حينئذ طيلة الفترة، فترة اليوم والليلة، لا بد وأن يكون فيها وليس فيها. فيها يكون ماذا؟ يكون لبن رضاع، ولا يكون فيها شيء آخر، يعني الأكل والشرب. دلالة عرفية، هذه دلالة عرفية لا بأس بها. نعم، يمكن أن يستثنى، وإن كان السيد الماتل لم يشر إلى ذلك، بس أنا أشير له. فالرضاع مال يوم وليلة، إذا فرضنا على أنه نص قطرة، ربع قطرة، شنو ربع قطرة؟ إيش اليوم ماي حارة الدنيا وهذا يمطق ومشوب، فيمكن أن يقال على أنه هذه لا تؤثر وفي حكم العدم ما دامت بمقدار قليل. أو دواء، دواء أكو عدة الربع قاطرة، إذا تقول لي ربع قطرة هم هواية يقول نص ربع قطرة. فالمقصود هذا يمكن أن يقال أنه لا يمنع ولا يؤثر، إذ بالتالي يصدق أنه شرب ارتضع لفترة يوم وليلة، وهذا في حكم العدم بالنظر العرفي. ومضافا لعله هو أمر متعارف أيضا في الإرضاع يوم وليلة، فرد شويون ميخ هذا يعطش، هذا لعله أمر متعارف أيضا. جيد، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. المسألة الأخرى 1274: لا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل والشرب. جيد، هناك كلام بين الفقهاء في أنه المدار على 15 رضعة كما دلت عليه بعض الروايات، أو أنه يكفي 10 رضعات كما دلت عليه بعض الروايات الأخرى، وهذا صار سبباً لاختلاف الفقهاء. عندنا روايتان، واحدة زياد ابن سوق أو سوق اشترطت ماذا؟ 15 رضعة، هكذا قرأنا قبل قليل. قلت لأبي جعفر: هل للرضا حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، الشاهد مو هذا، الشاهد هنا، أو 15 رضعة متواليات. إذن اعتبرت 15 رضعة، بينما معتبرت عمر ابن يزيد، هذا تقدم ترى البحث منا، تقدم قبل كم محاضرة، بينما معتبرت عمر ابن يزيد اكتفت بعشر رضعات. جيد، إذن على هذا الأساس المدار على من؟ والمفروض أنه كلتاهما معتبرتا السنة، فماذا نصنع؟ يمكن أن يقال إن التعارض مستقر، مستقر. واحدة ذيك زياد بن سوق تقول 15، هذه عمر بن يزيد 10، اثنيناتنا معتبرات، دلالة واضحة. إذن التعارض مستحكم في البين. خب، فلنذهب إلى المرجحات لأحد المتعارضين على الآخر، موافقة الكتاب ومخالفة كذا. موافقة الكتاب، مفروض الكتاب لم يتعرض إلى عدد الرضعات، فالموافقة والمخالفة للكتاب لا يمكن أن تصدق. وأما الموافقة للكذا، المفروض كما ذكرنا أن عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة نقل عدة أقوال ليس منها العشرة ولا الخمسطعش، لا وحدة خمسة وحدة ما أدري ستة هتشي بهذا العدد، وليس بعدد عشر. قرينا العبارة، نص العبارة للجزيري. إذن الترجيح بالمخالفة كذا لا يمكن التمسك بها، فماذا نصنع في هذا المجال بعد استحكام التعارض؟ ليس من مناص إلا المراجعة إلى ما تقتضيه الأصول في مثل هذه الحالة، فحينئذ نقول إذا فرض أنها ارتضعت عشر رضعات، كانت شنو؟ أنثى بنية، ارتضعت عشر رضعات وأراد أن يعقد عليها، يعقد عليها من يعقد عليها؟ أخوها، أخوها، أخوها يعني هاي المرأة الذي رضعتها عندها ابن نسبي، هاي المرضعة عندها ابن نسبي وعدها هذا الذي رضعت منها عشر رضعات، هذا الولد النسبي راد يتزوج بمن؟ بهذه الابنية الذي رضعت عشر رضعات. والمفروض نحن نرجع إلى الأصولين، نشوف مقتضى الأصول ماذا في مثل هذه الحالة. نقول نشك في أن العقد أثر أو لم يؤثر، فنستصحب عدم ترتب الأثر في مثل هذه الحالة. هذا بالنسبة لمن؟ إلى ترتب الأثر. وأما بالنسبة إلى جواز النظر وعدم جوازه، جائز يعني شنو؟ جائز تكليفاً، جائز تكليفاً، بل جائز اعقد مئة مرة عليه. كلام يترتب الأثر، لو ما يترتب الأثر يجوز؟ ها؟ إيش عندك أنت الذي مثبت تتمسك به؟ خو قبلاً ما كان، خو الآن نشك، مو هذه نشك بنت يو مو بنت، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية دير بالك. فإذن على هذا الأساس نستصحب عدم ترتب الأثار. يبقى وأما بالنسبة إلى جواز النظر، هل يجوز النظر إليها أو لا يجوز؟ قلنا الأصول والقواعد، شنو رأيكم؟ يجوز النظر أو لا؟ نعم، نتمسك بأصل البراءة. لا واحد يقول، لا واحد يقول، وإذا واحد قال أقول له أنت منعس. يقول ماذا؟ لنستصحب، لنستصحب جواز النظر، فإنه قبلا كان يجوز النظر إليها وبعد ذلك نشك، فنستصحب جواز فد واحد خلي يجاوب، فد واحد خلي يجاوب منكم. ها شنو؟ شو ماكو؟ اي فاذا ما أكو هو حرمة سابقين حتى نستصحب الحرمة، وين الحرمة؟ ما أكو حرمة، هي كانت طفلة. فاستصحاب الحرمة ما موجود. فلما تبلغ انشوك هل يجوز النظر أو لا يجوز النظر، فنتمسك حينئذ بأصل البراءة. هذه المسألة بحمد الله عز وجل انتهت، وهي قد تقدمت فيما سبق، وهذا إعادة إليها. اللهم صل على محمد وآل محمد.